باسم الآباء الأحبار أعضاء المجمع المقدس بنهنئ أنفسنا ونهنئ الكنيسة بالعيد الثالث لتجليس قداسة البابا تودروس الثاني على كرسي ماري ماركوس هدية السماء. وبالمناسبة دي يتفضل الآباء شيوخ المجمع نيافة الأنبا باخوميوس نيافة الأنبا هيدرا تقديم كلمة نيابة عن كل الأحبار الأجلاء ونيافة الأنبا سرابيون نيابة عن أباء المهجر. تفضل السيد.
نشكر إلهنا الصالح اللي أعطانا أن احنا نحتفل بالعيد الثالث لقداسة أبينا الحبيب البابا تودروس الثاني جالسا على كرسي ماري مرقس الكاروز العظيم المحبوب لنا كلنا. والواقع عندما نجلس نتأمل في الثلاث سنوات التي عاشها سيدنا الحبيب بيننا ومعنا وفينا نجد أن ملامح خدمته ملامح عميقة جدا، وأنا هركز حديثي في ملامح خدمة سيدنا في ثلاث حاجات. سيدنا البابا خدمته تتميز بالشمولية. احنا نعرف ان الاباء البطاركة مشغولين في حاجات كتير، مسؤولياتهم مسؤوليات كتير، لكن نلاقي ان سيدنا البابا يتميز بانه يخدم في ميادين خدمة كثيرة. تلاقي في زيارات الإبرشيات يزور الإبرشيات، في العناية بالأسقفيات العامة يعطي اهتماما خاصا، في إعداد الخدام يشارك في إعداد الخدام، في المناهج له نظرة ثاقبة، حتى في افتقاد الغلابة سيدنا البابا يزور الأسر الفقيرة يزور المرضى. عاوز أقول لو إحنا عددنا شمولية الخدمة بتاع سيدنا البابا نجدها أنها متواعة جدا وكثيرة جدا. نلاقي سيدنا البابا في اهتمامه بالإبرشيات، عندما تخلق إبرشية يشاركها الألم، لكن في نفس الوقت يسعى إلى أن يقيم لها الراعي الصالح سريعا ما يتأخرش، ودي بيكون لها نتائج إيجابية وفعالة. في الأسقفيات العامة نلاقي شارك في كل الأنشطة. احنا بنفرح بوجود سيدنا البابا في أنشطة أسقفية الخدمات العامة وفي أنشطة أسقفية الشباب بما فيها من أنشطة كثيرة جدا. والاهتمام اللي بيديه سيدنا البابا للأباء الأسقف في هذه الإبرشيات العامة الأسقفيات العامة اهتمام كبير. نلاحظ يهتم بسيدنا الحبيب نيابة الأنبا موسى، كنا نحب يكون معنا النهاردة، يسأل عليه في مرضه، يذهب ويفتقده ويهتم به ويسأل عن التفاصيل في خدمته. وكذلك نيابة الأنبا رفائيل كأسقف عام على وعلى السكرتارية للمجمع. سيدنا البابا يتميز بالشمولية، ولعل هذا ينبع من إيمانه الكتابي أنه ينبغي أن نكون كاملين، فنلاقي يوزع أنشطته ووقته واهتماماته وصلواته على خدمات كثيرة. أنا ما انساش شخصيا في فرطة الورق بتاعتي كان بيتابع بنفسه كل شيء. أنا كنت بقى مستغرب سيدنا البابا بفضل مين ولا المين، لكن بيدي اهتمام لأنه يؤمن بالخدمة الكاملة الشمولية في العمل، ودي فضيلة احنا وربنا يعني متعنا بها في حبرية سيدنا البابا. الأمر الثاني اللي يتميز به خدمة سيدنا البابا التجديد، ليكن كل شيء جديدا. أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. التجريد في الخدمة في الأنشطة تقعد معاه تجد إيه بنك من الأفكار المتجددة في الخدمة. والتجديد في الخدمة يدي روح التنوع والابتكار. وعلشان كده في خلال فترة صغيرة استطاع ان هو يقيم أسقف كثيرين ويترسم في ايامه دي كهنة كثيرين ورهبان كثيرين ومكرسات كثيرات. ونلاقي انه التجديد يوجد حيوية كبيرة في الكنيسة. لو احنا فكرنا في الأنشطة المتجددة لسيدنا البابا بيتبناها حلها كثيرة جدا. دلوقتي بيديني استريب عن كوجي كوجي. اول مرة نشوف كوجي كوجي في الكنيسة القبطية، حاجة جديدة. لكن فكرة التجديد ده فكر ملازم لسيدنا البابا، وكل من يجلس معه يأخذ أفكار جديدة في الخدمة، في الرعاية، في الطقس، في الافتقاد، في الأنشطة، في عمل المهرجانات. التجديد ملمح من ملامح خدمة سيدنا البابا. وعلشان كده هو تلاقيه يفكر في خدمة الأنشطة، إخوة الرب، أنشطة الشباب، أنشطة الأسقفيات العامة في خدمة فروع جديدة في خدمة الأنشطة اللي بتقوم بها. الحاجة الثالثة اللي بلاحظها في خدمة سيدنا خدمة المصالحة. خدمة المصالحة هي عمل رسالة الكتاب المقدس، رسالة الإنجيل، عمل السيد المسيح اللي قدم لنا في صليبه خدمة المصالحة. تلاقي سيدنا البابا يتحرك سريعا عندما تكون هناك مشكلة، وسرعة التحرك في المشاكل ملمح مهم جدا لكي لا تتفاقم المشكلة وتوصل لحائط مسدود. سيدنا البابا يهتم جدا انه يعالج المشكلة في وقتها، يكون مصالحة، يجيد فن تأكيد المصالحة في الإبرشيات. وعلشان كده نلاقي بنعمة المسيح وتعب سيدنا ان في مناطق كتيرة كانت مشتعلة بالخصومات، ويتدخل سيدنا البابا بمحبته وسلامه واهتمامه ان هو يؤكد خدمة المصالحة. احنا الحقيقة لما بنحتفل بالعيد الثالث لسيدنا البابا توادرس ده يعزينا في نياحة سيدنا البابا شنودة، لان البابا توادرس خدمته في الشمولية والمصالحة والتجديد هي امتداد لفكر البابا شنودة في العمل الرعوي. ربنا يدي الصحة سيدنا البابا توادرس، يديله طولة العمر، ونتعلم منه كيف تكون خدمتنا فيها طابع الشمولية، طابع المصالحة، طابع التجديد، وأشياء كثيرة أخرى تتميز بها ملامح خدمة سيدنا البابا. لكن إحنا في كل يوم حنجلس ونتأمل عمل الله على يديه. ربنا يديه بطولة العمر إلى منتهى الأعوام سيدنا البابا، وباركنا بصلواتك وباركنا بمحبتك، ونتعلم منك الكثير في كل يوم. حلم السيدة حلم
عن الأباء الكهنة في كل أبرشية أسوان، والأباء الرهبان في دير الأنبا بخوميوس بحاجر إدفو، وكل الشعب في أبرشية أسوان. بنهنئ ونبارك لأنفسنا وللمجمع المقدس ولكل الكنيسة لاختيار السماء لصاحب الغبطة والقداسة البابا توادروس الثاني، الذي تمخضت الكنيسة في فترة كانت من أصعب الفترات التي اجتازتها الكنيسة من أجل اختيار البابا الجديد. وإحنا يمكن لأول مرة في التاريخ نقرأ أو نسمع ان قبل اختيار البابا نصوم 3 أيام 3 مرات، والشعب كله صام بفرح وبصلوات وإلحاح لكي ما يتطلع الله إلى كنيسته المقدسة التي أحبها منذ 2000 سنة واعتنى بها وحفظها ورعاها حتى أصبحت معجزة المعجزات بقائها إلى يومنا هذا في مصر وفي العالم، تشهد للمسيحية النقية الإيمان الأرثوذكسي السليم. فنحن نشعر أن قداسة البابا تودروس جاء هدية من السماء وجاء بصلوات وأصوام وبركات أبائنا البابوات الذين سبقوه أطال الله في حياة قداسته، صلوات من ماري مرقص لغاية البابا شنودة، نفعنا الله ببركة صلواته وأطال الله في عمر سيدنا. بنشعر إن إحنا أمام قيمة عظيمة أرسلتها السماء لنا، ونحن نبحث لماذا كان هذا الاختيار، لماذا اختارت السماء ولماذا اختار الله قداسة البابا تودروس في هذا الجيل. واحنا عارفين ان كل جيل من الاجيال وكل عصر من العصور ربنا بيبعث لها البابا اللي يناسب هذا العصر، فاحنا بنشعر ان البابا تودروس مناسب للعصر اللي احنا فيه دلوقتي، لأن مش كلنا نقدر نواكب التكنولوجيا الحديثة والتطورات الحديثة اللي بتحصل في المجتمع المتغيرة يوما فيوم وبتجري بسرعة ومش كل بيقدر يلحقها، في بيقدر يلحقها ويتقنها وفي ما بيقدرش، وبيشعر ان هو خد على طريقة معينة و بيحبها وما يقدرش يغيرها. لكن البابا تودروس واكب عصره وبيتفاهم مع هذا العصر بكل وسائله وكل طرقه وإمكانياته، وبيتواصل مع الشعب ومع المجمع المقدس ومع الدولة، يتواصل مع الكل بهذا الأسلوب الحديث الذي البعض منا لا يعرفه ولا يستطيع أن يتعامل معه. فنشعر أن الله قد اختاره من أجل هذا الزمن، وأيضا هذا الزمن يحتاج إلى سعة صدر وإلى فكر متجدد أو فكر حديث أو فكر يتناسب مع الأجيال الجديدة. بنشعر أن سيدنا بيستخدم هذا الأسلوب، حتى أنا قريت لسيدنا البابا عن الفكر المتجدد فبيقول نيو لوك، قالها بلغة العصر، يعني الناس كتير تستخدم هذا الأسلوب، فقدر سيدنا يطبق كلمات العصر مع الفهم الروحي. أيضا أخذت بركة مرافقة قداسة البابا في الرحلة إلى أثيوبيا، وشفت ولمست بنفسي الجهد الجبار اللي كان بيبذله. كانت رحلة مرهقة جدا، رحلة فيها نمشي مسافات طويلة ونطلع مرتفعات كثيرة، وبرنامج مكثف لا هوادة فيه، لا ليلا ولا نهار. وقداسة البابا تودروس يواكب كل هذا بكل نشاط بكل همة، وكنت أتعجب كثيرا كيف يستطيع أن يساير هذا المجهود الضخم ولم يبدو على قداسته التعب أو الإرهاق أو الضجر من المواعيد المتتالية، بل بالعكس كان مرحا وكان فرحا جدا وانطبع هذا الفرح على كل الشعب في الحبشة في أثيوبيا. في كل مكان رحناه كان يقابل قداسته بفرحة كبيرة غامرة، كان فرحته تنعكس على الشعب وفرحة الشعب كانت تنعكس عليه وعلينا كلنا. فكانت أيام مفرحة، وليست فقط مجهدة ولكن أيضا مفرحة، حتى أن كثير من الناس بخشوع عجيب لم نشهده من قبل كان يقبلون أقدام قداسة البابا بكل تقوى وكل خشوع، وهم بيشعروا منهم بينالوا بركة كبيرة جدا. كانت رحلة عظيمة وموفقة، كان فيها تقارب كبير بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الحبشية أو الأثيوبية، نتيجة يعني تاريخ، نقدر نقول تاريخ، كان في بعض المواقف المؤلمة. ونشكر الله إن قداسة البابا اختار نيافة الأنبا بيمن عشان يكون هو همزة الوصل أو مندوب الكنيسة القبطية عند الكنيسة الأثيوبية. وفعلا نيافة الأنبا بيمن كون علاقات رائعة وممتازة جدا مع البابا البطريرك الأثيوبي أبونا متياس الأول، ومع الأباء الأسقفة والأباء الكهنة ومع المسؤولين هناك، وعمل نشاط ممتاز جدا الحقيقة. دعم هذا النشاط وهذه الخطوات المباركة والمجهدة جدا دعمها قداسة البابا بزيارته وبمحبته وبعلاقاته الطيبة، وتجاوز عن بعض المواقف البسيطة ومررها ببساطة وسهولة، وقال إن العلاقات بين الكنيستين يعني أهم من أي موقف عابر. وزي ما قال نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس إن خدمة سيدنا خدمة شمولية، خدمة بتشمل وخدمة المصالحة، فكانت فكرة المصالحة ومشاعر المصالحة متغلبة على قداسة البابا ونجح فيها نجاح كبير. وكانت زيارة مباركة ومفرحة وناجحة إلى أبعد الحدود. وإحنا يعني مع الأيام هنكتشف أكتر وأكتر في شخصية البابا اللي بنؤمن أن السماء وأن الله قد أختاره لهذا الزمان اللي إحنا فيه. فألف مبروك لشعب الكنيسة، وألف مبروك لينا كلنا وللمجمع المقدس، وألف مبروك لقداسة البابا إن إحنا فرحتنا بيك.
صاحب الغبطة والقداسة البابا طوادوس الثاني، أباء البطارنة والأساقفة، نحن نهنئ أنفسنا ونهنئ الكنيسة بهذه المناسبة المباركة اللي فيها بنحتفل بالعيد الثالث لتنصيب أبينا الحبيب بابا وراعيا لينا. وباسم أبائي الأساقفة في المهجر والكهنة والشعب بنقدم لأنفسنا هذه التهنئة، و بنشكر قداسة البابا على رحلاته للمهجر، وخاصة ان احنا لسه يعني سيدنا رجع من عندنا في رحلة في اكتوبر، كانت رحلة مبهجة ومفرحة للشعب كله. تباركت امريكا بهذه الزيارة، واحنا شعرنا بأبوة قداسة البابا. الاب لان هو الكبير فدايما بيحمل ويتحمل، فشفناه بيحملنا من خلال عظاته اللي دايما كانت بتحمل لينا كلمات فيها رجاء وفيها فرح. في كل مكان ذهب ليه كان بيشجع الناس اللي موجودين هناك، وكان دايما نظرته بتتجه الى الجزء المليان من الكوب مش الجزء الفارغ، فكانت رسالة فيها تشجيع. أيضا قضى أوقات طويلة، ساعات طويلة مع الناس في لقاءات شخصية أنه إدى وقت أن كل واحد ممكن يجي ويسلم على قداسته وياخد هدية من يده المباركة. أيضا تحملنا في ضعفاتنا في برنامج مكثف مسافات طويلة، أحيانا الناس طلباتها كثيرة، أحيانا ما يكونش فيه نظام كما يجب، لكن كان دايما بالصبر المتسع يحتمل كل هذه الأمور. عشان كده أثر كبير تركه في نفوس الشعب في كل مكان ذهب لي، سواء في ذهابه لإبرشيت الجنوب أو في لوس أنجلوس أو في المناطق في شمال كاليفورنيا وفي الغرب التابعة للمقر البربوي. أيضا قداسة البابا ندين له بالفضل في تدبير الأمور المهجر، اهتمامه بمستقبل الخدمة في المهجر. الخدمة في المهجر نمت في فترة سريعة بمجهودات منذ أسسها قداسة البابا كيرلس السادس، ثم نمت هذه البذرة في عهد قداسة البابا شنودة الثالث، وأراد قداسة البابا طرادوس أنه هو نبص للمستقبل. عشان كده انعقد مؤتمر في صيف هذا العام في مقر دير الأنبا بولا، واللي سيدنا كل أيام المؤتمر كان موجود بيستمع وبيناقش وبيجود المناقشات علشان خاطر بلورة رؤية بالنسبة للخدمة في المهجر. وأيضا في زياراته كان بيدي وقت كتير بالنسبة أن يسمع للناس سواء مباشرة أو عن طريق الأسئلة، وفيش حد طلب لقاء خاص لسيدنا وسيدنا غفر. نقطة الأخيرة هي اهتمام قداسة البابا بالتعليم خاصة في المهجر. بلاد المهجر بلاد نامية فيها أفكار كثيرة في كل الاتجاهات، عشان كده سيدنا اهتم مش بس ان هو يعلم، لكن ايضا بالمؤسسات التعليمية في المهجر. اهتم بالإكليركيات سواء الموجودة في إبرشيت الجنوب او عندنا في لوس أنجلوس. لكن انا هتكلم على نقطة واحدة اختم بها، هو تركيزه على مفهوم التعليم الأرثوذكسي. واذكر الكلمة القوية القيمة اللي سيدنا القاها في احتفالنا افتتاح كلية القديس أثناس والقديس كيرلس في جامعة كليرمونت. في هذا الاحتفال اللي حضر رؤساء جامعات وأساتذة وعمداء وطلبة سواء من كنيستنا أو بالأكثر من الجامعات الأخرى، فكان محفل رسمي علمي على مستوى عالي، وطبعا في كل الاتجاهات، في الأرثوذكس وفي البروتستانت وفي الكاثوليك وفي كل الاتجاهات. فكانت كلمة قداسة البابا بتركز على مفهوم التعليم اللاهوتي الأرثوذكسي، انه تعليم يقوم على التقليد الحي، the living tradition of the church. وانا بس يعني هقتبس جزء بسيط من الكلمة، هو ان سيدنا حط الأساس على ما قاله القديس أثناسيوس في رسالته إلى القديس رابيون، الرسالة الأولى عن لاهوت الروح القدس. أنا أقول الكوتيشن بالإنجليزي الأول وبعدين هقول بالعربي. سان أثناسيوس wrote to his disciple San Serapion in his first letter about the divinity of the Holy Spirit, and he said, let us look at the very tradition, teaching and faith of the universal church from the beginning, which the Lord gave, the apostle preached, and the fathers kept. يقول دعنا نتطلع إلى تعليم وإيمان الكنيسة العامة الجماعة منذ البداية. وبعدين قال العبارة الخالدة، ما أعطاه المسيح أو ما أعطاه الرب كرز به الرسل وحفظه الآباء. فالتعليم اللاهوتي الأرثوذكسي كما شرحه قداسة البابا في هذا المحفل العلمي هو أن نحفظ الوديعة، الوديعة اللي تسلمناها اللي الأباء الرسل أخذوها من السيد المسيح وكرزوا بيها، وأباء الكنيسة عبر العصور حفظوها. طبعا الكلام ده ترك أثر كبير في وأنا كنت في لقاء مع رئيس جامعة كليرموت بعد كده واتكلم كتير على هذه الكلمة القيمة اللي بتحط الأساس. على ساعات كتير نهتم بالأعداد أو عدد الكليات أو، لكن إيه الأساس بتاع تعليمنا الأرثوذكسي؟ هو تعليم متجذر في التقليد الحي اللي حفظه الآباء عبر الأجيال. نشكر قداسة البابا على محبته وعلى رعايته وعلى هذه الزيارة اللي تركت أثر، عيبها الوحيد أنها كانت زيارة قصيرة، ونتمنى أن هي تتكرر أكثر وأكثر وإلى منتهى الأعوام، ربنا يحفظنا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. في البداية نشكر إلهنا الصالح الذي أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة وأعطانا هذه المسؤولية التي نحملها جميعا في هذا الزمان. بشكر الأباء الأحباء نيافة أنبا رفائيل، نيافة أنبا بخوميوس، ونيافة أنبا هيدرا، ونيافة أنبا سرابيون. بشكر كل الحضور. الحقيقة في خلال 3 سنين ربنا بيعطينا أن نعمل في هذا الكرم المتسع، وبنعمل امتدادا للأباء والأجداد اللي تعبوا، بداية من القديس ماري مرقس، وعبر الأزمان والأجيال والقرون، ونمتد ونعتمد على ما أسسوه وما تعبوا فيه. والحقيقة الجميع تعب ونحن دخلنا على تعب. كنيستنا النهاردة يا أبهات يختلف واقعها تماما عن 60 سنة فاتوا، يختلف تماما. قبل 60 سنة وبالتقريب كانت الكنيسة شبه محصورة داخل مصر بحسب ما أسسها القديس ماري مرقس في الأسكندرية، وامتدت إلى كل مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في دلتا النيل وفي مناطق الصحراء. دي كانت الكنيسة، وكان امتدادها لا يتعدى أسقف لنا في مدينة القدس، مدينة إلهنا أو مدينة الملك العظيم أورشليم، وفي السودان تأسست إبرشيتان، وكانت دي كل الكنيسة، بدءا من حبرية البابا يوساب الثاني. ابتدت الكنيسة تنطلق قليلا خارج مصر، وكان هذا الانطلاق متمثل في حضور بعض الآباء المؤتمرات الخارجية مع تأسيس مجلس الكنائس العالمي وبعض المؤتمرات الخارجية، وكانت جهود فردية ولكنها كانت تجد تشجيعا من البابا يوساب الثاني. في زمن القديس البابا كيرلس بدأ يزرع الكنائس ويمتد، وطبعا زي ما كلنا نعرف أن حركة الهجرة المصرية القبطية بدأت مع ثورة يوليو أو في ذلك الزمان، فابتدى الشعب يخرج الأول والكنيسة تخرج وراه. فبدأت في الكويت تأسيس كنيسة، بدأت في سنة 61 نيافة أنبا بخوميوس كان شماس ساعتها، وهي المتنيح نيافة أنبا ماكسيموس كان أبونا أنجيلوس، و64 في كندا، 68-69 في أمريكا، 69 في أستراليا، 71 في إنجلترا. كأول كنيسة في أوروبا، وده تأسيس الكنيسة الرسمية، كنيسة القبطية. فواقع الكنيسة يا أباء يا أحباء ابتدى واقع جديد قدام كنيستنا، أنها ألزمت أن تتواجد في الخارج وأن تمتد. ثم جاء زمن المتنيح البابا شنودة بما أعطاها الله من نعمة ومن جهد ومن عمل ومن خدمة ومن تعب، وامتدت وانتشرت إلى أماكن كثيرة جدا في العالم، وصارت الكنيسة القبطية ليست محصورة فقط بالفكر وبالتقليد المصري فقط. الكنيسة ابتدت تنتقل في الخارج، وابتدى الانتقال في الخارج ده بأن شعب وأجيال أولى وثانية وثالثة ورابعة، وبأن أباء كهنة وأباء أسقفة، وعبال ما يبقى عندنا مطارنا في الخارج وعندنا أديرة وعندنا رهبان وعندنا راهبات وعندنا مكرسات وعندنا مكرسين وعندنا سكولرز ناس دارسين. واقع جديد، واقع جديد خالص بيواجه كنيستنا. وبناء على هذا الواقع الجديد ينبغي أن تكون كنيستنا متوائمة، متوائمة. فالسيد المسيح لما تجسد لم يتجسد لشعب ولا لتقليد معين، هكذا أحب الله العالم حتى نزل ابنه الوحيد، العالم كله حقل الكرازة. ولذلك يا إخوتي الأحباء، هستخدم تعبير من التعابير السياسية اللي بيقولوها، نحن في منعطف جديد. ما سمات هذا المنعطف؟ سأضع أمام حضراتكم ثلاث معالم رئيسية بالإضافة إلى كلمات الأباء الأحباء اللي قالوها. الأمر الأول أن الكنيسة يجب أن تملك قلب متسع لكل العالم. كنيستنا ما بقتش على قد مصر، والأباء اللي بيخدموا بره كلكم بنتقابل ويا بعض كإخوات، بنسمع حكايات، نسمع مثلا أنبا يوسف اللي بيخدم في بوليفيا. مين كان يسمع بوليفيا دي من 30-40 سنة؟ مين كان يسمع ولا يعرفها هي فين؟ أنبا بكير بيخدم في ليتوانيا، مين يعرف ليتوانيا دي؟ الأباء اللي بيخدموا في أفريقيا الدول، وهكذا. أنا أذكر على سبيل الأمثال. فأول ملمح، ينبغي أن تمتلك الكنيسة قلب متسع. ما هي بقت في العالم، بين في العالم كله. وعندما جاء السيد المسيح وأوصى وصيته الأخيرة، صارت هي عملنا الأول، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ده دور لنا برا مصر، أكثر من 30 أسقف مقيم خارج مصر من الزائر. يعني سقفتنا الأحباء خارج مصر لما بيجوا في الاجتماعات بتاعتنا، أنا شخصيا ببقى متشوق أن أنا أشوفهم. يمكن إحنا جوا مصر بنتقابل في مناسبة، في احتفال، في قداس، لكن أسافتنا اللي بره وفي بلاد بعيدة بنبقى متشوقين نحن نشوف لنا أكتر من 30 أسقف خارج مصر. واقع لنا أكتر من 400 كاهن خارج مصر. دي معادلات لازم نقف قدامها. وصار علينا أن نتعامل مع جميع كنائس العالم بدون استثناء. ولذلك لا نستطيع أن نتعامل إلا بالقلب المتسع. لو قلبنا فضل مقفول هنخسر كتير من أولادنا. وظهرت مشكلات أو موضوعات جديدة ما كانتش مطروحة قبل كده. يعني من كان يقول في الكنيسة قبل 30-40 سنة يا جماعة نحتفل 7 يناير ولا 25 ديسمبر؟ مين كان يقول الحكاية دي؟ كانش حد يفكر فيها أبدا. من كان يتحدث في موضوعات عن الهوموسيكشواليتي أو السيم سكس ماريج؟ موضوعات ما كانش خالص خالص. صرنا أمام واقع جديد نواجهه، نهرب منه، نصم الأذان عنه. ودي مسؤولي، مش مسؤوليتي أنا، مش مسؤوليتي أنا بس، مسؤوليتنا كلنا كمجمع مقدس، كأباء، ككنائس، كإبرشيات، مسؤولي. ماذا نصنع؟ ولذلك علينا مسؤولية غير عادية في الزمن بتاعنا. قبل كده يا أبهات، وأنا بتكلم بقلب منفتح للجميع، قبل كده من 40-50 سنة كانت حدودنا كلها جوا مصر، بنخدم مرة مصر، يدعيني يا أبونا الأسقف اللي في الإبرشية الفلانية أروح أخدم وياه مرة، أحضر اجتماع شباب، أحضر نهضة، وانتهى الأمر. النهاردة حاجة تانية، حاجة تانية خالص. فيجب أن نكون مستعدين، وإلا هيبقى عندنا ناس قديمة وناس جديدة، ناس بتفكر وناس مش قادرة تفكر أو مش عايزة تفكر. أمر خطير قدامنا، ودي مسؤوليتنا. والله سمح لنا جميعا أن نوجد في هذا الزمان، ويجب أن نتعامل مع هذا الزمان. يقولون في علوم التربية أن ابنك ليس هو ابنك، هو ابن زمانه. يعني ما بيجي ربي مش ابني ده هو ابني بتاعي يعيش بفكري، لا، ده ابن الزمن بتاع النهاردة، بتاع الوقت ده. كيف تظهر كنيستنا بهذا القلب المنفتح والمتسع والمتفهم، والقلب الذي يستطيع أن يتعاون مع العالم كله؟ لا تنسوا يا إخوتي الأحباء أن كنيستنا أم، والأم دي بحط على تحتها 20 خط. بمعنى الكنيسة الأم، وتنظر للجميع كأنهم أولادها أو أبنائها، وبالتالي ما فيش أم بتخاف من ولادها، وبنتعامل ويا الكل، وبنقدم كنيستنا للكل. والحمد لله عندنا حوارات لاهوتية، مثلا حوارات مع الكنيسة الأنجليكانية، حوارات مع شهر يناير اللي جاي ده سنستضيف الكنيسة الكاثوليكية مع كل الكنائس الأورينتال في لقاء هنا في القاهرة لمدة أسبوع. حوار ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأورينتال الأرثوذكسية، نحاول نعمل علاقات. نشكر ربنا أعطانا، رحنا روسيا قال لنا علاقة، رحنا إثيوبيا علاقة، رحنا أرمينيا بعلاقات، رحنا السويد بعلاقات، رحنا النرويج بعلاقات، في إيطاليا، في دول أوروبا، في أمريكا. لما بنتقابل شيء مهم جدا، وأرجو أن يشغل أذهانكم، كيف تكون كنيستنا المصرية القبطية الأرثوذكسية التي نشأت على هذا التراب وتمتد للعالم، فخر لمصر وفخر لكل إنسان قبطي، وإزاي نقدم مسيحية أرثوذكسية قوية نشهد بها أمام العالم، بس لا نشهد بجمودية. لازم أفكارنا وقلوبنا للعالم كبير، العالم الصورة واحدة. المسيح لما جه لم يجعل الكنيسة بصورة واحدة، ما خلاهاش بصورة واحدة، ما عملش كده قالب وقال هي دي الكنيسة. ولذلك علينا مسؤولية في هذا المجال، مسؤولية كبيرة جدا، ويجب أن نصلي من أجلها ونبحث فيها ونطبق، لأننا غصب عننا لازم نتعامل مع العالم كله. على سبيل المثال، نصف كنائسنا في الخارج بمساعدة الكنائس الأخرى، يا إيجارا يا إهداء يا بحق المنفعة يا بالشرة، والأباء يشهدوا بكده. طب نعمل إيه؟ نقول لا. وبعدين علينا حتى مسؤولية تصحيح بعض المفاهيم. لما رحت إثيوبيا بعضكم يعرف مش بيناولوا الناس، حد يتخيل؟ وهدي كنيسة أختنا أقرب من كده ما فيش، مش بيناولوا حد. لما عملت القداس في الكاتدرائية وعملت صنيتين علشان التناول وعطيت صنية للأسافة الإثيوبيين، ويا الكهنة خذوا الأسرار ناولوش الشعب، وأنا ناولت جوه وخرجت بره وقعدت ناول كل واحد يتقدم. احنا مفاهيم، وفي كنيسة قريبة جدا لازم نشهد مين احنا، مين الكنيسة، وازاي نتعامل مع اللغة التي يفهمها العالم. دي أول نقطة. الملمح الثاني، وهو ملمح بيسموه مؤسسة الكنيسة، يعني جعلها مؤسسة. الكنيسة بتاعتنا كبرت قوي. البابا شنودة الله ينايح روحه كان راجل كاريزماتيك وراجل عنده فكر متسع، والكنيسة كبرت على قديه. أظن كلكم تفتكروا كان دايما يقول ابتديت بأربع كنائس برا مصر، مش كده؟ وكل سنة بقوا 20 بقوا 30 بقوا 100 بقوا 200، حاجة حلوة طبعا. فكان العدد والنمو في ذهنه حاضر، هو اللي بيشتغل وبيفعل في كبر الكنائس وعدد. كنيسة مش هتنفع مع الاتساع الكبير ده إلا ما تكون مؤسسة، لوائح، نظم، طرق. اتساعها ده مال إيه اللي يربطها؟ إيه اللي يخليها مالتي ناشونال؟ لازم يكون في نظام. أبونا الأسقف اللي في البلد البعيدة لما بيختار كاهن بيختاره بمعايير زي ما أنا بختار كاهن هنا، عشان الكنيسة تفضل محفوظة، ما يبقاش كل واحد فينا له معاييره، أو متأسف في التعبير له هواه الشخصي. مسؤولية لما نيجي نقيم أسقف في خدمة ما، إزاي يكون مؤهل كواليفايد للخدمة دي، هيخدم في البلاد دي، هيخدم في اللغة دي، هيخدم في الكالتشر ده، ما هو لازم. طب إزاي لما نعمل دير رهبانه يكونوا إيه؟ ما هي الحياة الرهبانية؟ الأمر ده جوه الكنيسة مهم جدا ان احنا نهتم بيه. مش الحكاية ان احنا يعني مثلا في سكرتارية المجمع نيافة أنبا رفائيل والأباء والأحباء ومختصين مع لوائح ونحط نظم، دي مش حفرة على ورق، أو دي مش يعني بنقول أنجزنا حاجة أبدا. ده احنا بنعمة ربنا بنحاول، ده حاولوا ينزل للتطبيق عشان تبقى الكنيسة كلها ماشية بروح واحدة، بفكر واحد، بمشاركة واحدة، بننمو نمو طبيعي كلنا. ربنا يعطي العمر للجميع والصحة، هتيجي أجيال بعدنا وأجيال، ولازم نسلمهم كنيسة قوية وكنيسة مؤسسة صح ماشية صح. وكل زمن له رؤياه، كل زمن في تطور في العالم في كل حاجة، فكل زمن له رؤياه، ولازم نفكر فيما يناسب الزمان بتاعنا، يناسبنا في داخل مصر وفي خارج مصر. ازاي نتناقش، ازاي نحط الكنيسة في الوضع، وكيف نطورها. تقول لي هي الكنيسة عايزة تطوير؟ اقول لك النواحي الادارية فيها عايزة تطوير طبعا، كل حاجة عايزة تطوير. لما زرت روسيا وزورنا اثيوبيا، وعايز اظهر قوة كنيستنا. خليت في الوفد رئيس الدير لأول مرة، يبقى ويانا رئيس الدير تطلع تزور، وتبقى ويانا عضو في الوفد الرسمي بتاع البابا اللي بيزور كنيسة رسمية. ليه؟ عايز أبين الكنيسة بتاعتنا بكل ما فيها، فيها أباء في كل التخصصات، فيها إخوة، فيها أخوات، فيها عمل، فيها شغل، كنيسة حية. مسؤولية، فمسؤولية تطوير العمل الكنسي. أنا لا أتكلم عن طقس والعقيدة طبعا مفهوم، لكن بتكلم عن العمل الذي ندير به الكنيسة وندير به إبرشيتنا وندير به الكرازة كلها، ندير به الكليات الإكليريكية، ندير به الأديرة سواء للرهبان أو الراهبات. كيف نطور هذا العمل؟ كيف نجعله فاعلا؟ يا إخوتي الأحباء، المسيح قال الحصاد كثير ولكن الفعلة. ما قالش الأسقف، ما قالش الكهنة، ما قالش الخدام، ما قالش الرهبان، قال الفعلة. الفعلة، الفعلة. ينبغي أن نكون جميعا أعضاء لنا فاعلية إفكتيف خالص. ما ينفعش أحط إيدي على خدي وقول إيه، ليس في الإمكان أفضل مما كان. مش ممكن حدش فينا يقبل كده. عايز الكنيسة تتطور باستمرار، عايز الكنيسة اللي ننتمي لها وتعبت فينا وربطنا وكبرتنا وخلتنا مسؤولين، إزاي الكنيسة العظيمة دي تشهد أمام العالم وتشهد بكل شيء جميل، كل حاجة فيها. ودي مسؤولية، أكرر، ليست مسؤوليتي فقط، هي مسؤولية جماعية لنا. ولذلك يا أبهات، ينبغي أن يكون كل أسقف في برشيته له نصيب في العمل العام. أنت أسقف إبرشية، ربنا يبارك لك في خدمتك ويفرحك بتعبك، لكن لازم يبقى لك نصيب في العمل العام، العمل العام بتاع الكنيسة، بتاع الكرازة كلها. والنصيب ده هو لازم بحسب ما ربنا عطاك من موهبة. بنحب ناس تحضر لنا مؤتمرات، تمثلنا في لقاءات، في لجان معينة، في حل بعض المشكلات اللي أمام الكنيسة. ما هو لازم يبقى لك نصيب، ولازم يبقى لك دور، ولازم يبقى لك فعالية. المسؤولية تعود لنا جميعا. الأمر الثاني ده تطوير وتحديث العمل الكنسي. الأمر الثالث والأخير حيوية الكنيسة. حيوية الكنيسة أساسا من أطفالها وشبابها، وعلى الأصح شبابها وأطفالها، دي حيوية الكنيسة. 40% من شعبنا شباب، وهذا امتياز أمام كل كنيسة العالم. كنيستنا كنيسة شابة فيها شباب، ولذلك من 35 سنة بمبادرة البابا شنودة أوجد أسقفية الشباب، ما كانتش موجودة قبل كده. وبعد شوية، بعد رسامة أنبا موسى، بقى فيها نيافة أنبا رفائيل وفيها خدام وخادمات. عمل الشباب في حقل الشباب على مستوى العالم عمل متسع إلى أقصى درجة. لو تمنيت أن أقيم خادما للشباب كل يوم لعملته. لو ألاقي خادم شباب، عندنا نقص خطير في خدام وخادمات الشباب، ليس في مصر فقط ولكن في الخارج أيضا. لو كان بيدي أقيم يوميا خادم بأي درجة يخدم الشباب أعمله. شبابنا محتاج، محتاج جدا، ولازم نحافظ عليه، ولازم نؤهل نفسنا لخدمته. بلا شك الأسقفية بتعمل مجهود. حقلك، الحقل واسع، واسع جدا.
اوعى تفتكر عشان عملنا مؤتمر سنوات 3-4 ايام بخدمناهم، لا طبعا مش ممكن، لكن خدمة واسعة جدا عايزة اعداد واعداد. مرات قعدت ويا انبا موسى وانبا رفائيل من سنة ولا من سنتين وقلنا عايزين نفرد في خدمة الشباب، نعمل اسقفيات شباب، نعمل مراكز للشباب. مسؤولية دي حيوية الكنيسة، وأيضا خدمة الطفولة، خدمة الصغار خالص. إذا ما كانش مدارس الأحد عندنا اللي هنحتفل بعد سنتين إنها بقالها 100 سنة خدمة حية جذابة لولادنا، ولادنا دلوقتي مش كل حاجة تعجبهم. الأسبوع اللي فات كان في أسرة جاية تزورني أول مرة يقعدوا وياي، أباء وجدود وأمهات، وهم بيتكلموا وقفت مدام شابة كده بتقول لي عايز أقول لك حاجة يا سيدنا. أيوة ماما تفضل. قالت لي ابني 6-7 سنين بيروح الكنيسة الفلانية لكن بيرجع متضايق، كنيسة هنا في مصر الجديدة، بيرجع متضايق مش على مستواه، مش قادر يفهم حاجة. فقلت أجرب أخده كنيسة من طائفة أخرى. الست بتتكلم، وطبعا بنت أرثوذكسية وباباها أرثوذكسي وامها. لما راح مرة واحدة قاعد مبسوط الولد، وماما وضيني كل أسبوع في الحتة الفلانية. أنا سمعت القصة وطبعا يعني ابتديت أتعلم أن لازم الواحد يبقى الأم واحدة وكنيسة دي أمنا، لكن في قرارة قلبي ازاي كنايسنا في مدارس الاحد اللي هي بتطلع النت تبقى جذابة تبقى حلوة. واحد يقول لي العدد، عندنا اعداد كبيرة انت عارف، عندنا الافات من العيال، ربنا يبارك، دول فخرنا، دول زادنا، دول فرحتنا. لكن ازاي نؤهل الخدام والخادمات عشان يحفظوا الولاد؟ كان زمان الاطفال ما لهمش غير الخادم، هو السورس الوحيد للمعرفة الروحية. النهاردة ما شاء الله المعارف بقى من كل حاجة كل حتة. في هذا المجال بنعمة المسيح يبتدي النهاردة إرسال قناة كوجي تي في للأطفال، وعليها التردد هنا هي نوزع النشرة دي علينا كنشاط جديد. دعا فيني ياخد أنبا مرقص ويا فريق كبير. العمل ده عمل يحتاج تشجيعنا، تعضدنا، أفكارنا، نشاط الخدام اللي عندنا. أنا بتخيل أن كل واحد من الأباء الأسقفة هيجمع الخدام، هيقعد وياهم، هيطلع المواهب اللي فيهم، هيبتدي يزقهم علشان يبقى لهم عمل عام. لازم نعمل كده وسيلة خدمة. عقبال ما القنوات الموجودة عندنا برضو ازاي تخدم الشباب بصورة اوسع، وهكذا حيوية الكنيسة في شبابها واطفالها. والحيوية ده هي حيوية مهمة جدا للزمن، وإلا العقد هينفرط، العقد هينفرط. النهاردة بحسب تقارير اليونسكو تقول كل واحد بقاله عشرات المصادر من المعرفة. كان زمان بابا وماما وأستاذي هو اللي بيعلمني بس، لكن دلوقتي بقى في معارف كتيرة. يا ترى المعارف ده هي قادرة تاخد النصيب الأكبر من فكر ولادنا وشبابنا؟ هل بنقدم اجتماعاتنا في الشباب وفي الطفولة بالوسيلة اللي تتناسب مع الزمان ده اللي احنا فيه؟ مسؤولية، وربنا حطنا كلنا في هذا الزمان ويجب ان نواجه هذا الزمان. الثلاث ملامح دول، الكنيسة ام بقلب متسع لكل العالم، الكنيسة مؤسسة تحتاج نظام وتحتاج تعديل باستمرار، والكنيسة حياة من خلال اطفالها ومن خلال شبابها، مسؤوليتنا الجماعية. المسؤولية ده هي مسؤولية ينبغي أن نشترك فيها بإيجابية. اوعى تقعد أيها الأخ الحبيب وتقول يعني أديني بخدم على قد كنيستي ولا برشيتي وانتهت الحكاية. أبدا أبدا مسؤولية. وأنا يعني بأذكر الأمر ده قدام حضراتكم لأنها أمام الله مسؤولية خطيرة للأجيال اللي عايشينها، إن احنا إزاي نقدم ما حصلناه عبر 2000 قرن من الزمان، نقدمه بلغة هذا الزمان، ونقدمه لأولادنا والبناتنا والشبابنا والشباتنا، وننشئ حيوية جوا الكنيسة بقلبها المتسع بخدمتها الفعالة لكل واحد. بنشكر الله أنه أعطانا هذا العمل وهذه المسؤولية. وأنا أعلم، ولما طبعا أنتم عارفين في رسامة البطريرك لازم يقضي سنة ولا اتنين في زيارة الأديرة الأول قبل الإبرشيات، فالحمد لله زرت عدد كبير من الأديرة سواء جوا مصر أو برا مصر، قابلت ويا الرهبان ويا الراهبات. بعض الأديرة ابتدينا نستكمل شكلها الكنسي في رئاستها سواء للرهبان أو الراهبات. بعض الأديرة الجديدة ابتدينا نعترف بها في المجمع، نشكر الله على كده. زيارة الإبرشيات ابتدينا لكن هي محتاجة أكتر وبيدخل فيها عوامل كتيرة من الأفكار الجديدة، فكرة نقل الاجتماع بتاع الأربع لكنائس سواء القاهرة، هخلي الصوم الميلاد في كنائس اسكندرية بعد كده في إبرشيات، تبقى نوع من الافتقاد، نوع من الزيارة، نوع من التجديد، نوع من الوصول لكل أحد. ما بنعملش نمط واحد، شوف إيه اللي مناسب، بنحاول نجدد في كل شيء، كل ده من أجل صالح الخدمة. طبعا من الإنجازات الجميلة في سكرتارية المجمع الكتاب الجديد لأعضاء المجمع المقدس وقرارات المجمع المقدس في خلال 3 سنين في طباعة طبعا فاخرة وبالألوان، ويعتبر فهرس أو إندكس لطيف عندنا كلنا مفيد للغاية، وبيسجل التوثيق والتسجيل ده شيء مهم لنا كلنا انه يبقى باستمرار. واعتقد ده تقليد حلو، كل 3 سنين يطلع الكتاب ده، تقليد حلو. وطبعا نيافة أنبا رفائيل تعب فيه ويا الاباء الاحباء والمصورين وتجميع كل البيانات بتاعته. التوثيق في كنائسنا ايضا من الامور المهمة. ربنا يحافظ على الجميع ويبارك في كنيسته. أشكر محبتكم دايما وأطلب صلواتكم باستمرار من أجل أن الله يعيننا في هذه المسؤولية الكبيرة والمسؤولية الخطيرة والمتعددة محصورة بين كنائسنا في مصر وكنائسنا في خارج مصر، ومحصورة بين أمور الدولة وبين أمور العالم. وطبعا في حاجات كثيرة يمكن ما بتظهرش قدام حضراتكم، لكن أنا أحتاج بشدة صلواتكم الخاصة غير الصلوات العامة علشان عمل الله يسندنا في هذه المسؤولية ويكمل أيامنا بسلام. أشكركم كثيراً.